أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذه الأصول العقلائية التي يفزع إليها الناس في سلوكهم مع بعضهم لا تحدث علما بمدلولها ولا تكشف عنه أصلا، لا كشفا واقعيا ولا كشفا تعبديا. أما نفي الكشف الواقعي عنها فواضح. إذا يتذكر الإخوة، كان الإشكال يبتني على هذه الجهة، وهي أن المستشكل يقول: نحن نقبل بأن النبوة تستدعي أن يكون النبي معصوما، أما الدليل العقلي لا يثبت أكثر من كونه معصوما عن الكذب في دعوى النبوة. يعني عندما يدعي أنه نبي ليس كاذبا في ذلك، لا أكثر من ذلك. ومن الواضح أن المدعى حجية جميع أقواله وأفعاله وتقريراته، فيكون الدليل أخف من المدعى. المدعى هو حجية جميع أقواله وأفعاله وتقريراته، والدليل لا يثبت لنا إلا بمقدار استحالة كذبه في دعوى النبوة. هذا المقدار الدليل العقلي يدل عليه، أما ما زاد عن ذلك فلا دليل على ذلك من الدليل العقلي، فلا دليل على ذلك، فلا حجية له من الدليل العقلي. فإن قلت، هسه المستشكل هكذا يقول، فإن قلت: إذن كل ما يقوله النبي في غير مسألة دعوى النبوة نحن نشك أنه صادق كاذب مشتبه ساهٍ ناس مخطئ، يقول: هذه بعد كلها ندفعها ماذا؟ بالأصول العقلائية، من قبيل أصالة عدم الخطأ، أصالة عدم النسيان، أصالة عدم السهو ونحو ذلك. هذا هو الإشكال، وهذا هو جواب المستشكل إن قلت له: إذن لا يمكن الوثوق بما يقوله النبي في غير دعوى النبوة. يقول: لا، يمكن الوثوق في غير دعوى النبوة أيضا، وذلك بانضمام أصالة عدم الخطأ، عدم السهو، عدم النسيان ونحو ذلك. واضح الإشكال وجوابه. هنا السيد الحكيم حفظه الله تعالى يقول: نحن أولا في المقدمة لابد أن نتفق على أصل كما اتفقنا عليه فيما سبق، أنه أولا أن الحجية أنه لابد أن ننتهي إلى العلم، وإلا ما لم ننتهي إلى العلم فهو حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، أي مقدمة. المقدمة الثانية أن هذا العلم لابد أن يكون علما مطابقا للواقع، وإلا ليس مطلق العلم كافي. لماذا؟ لأنه العلم على قسمين: علم مطابق للواقع، وعلم غير مطابق للواقع، وهو الجهل المركب. جنابك قد يحصل لك علم بشيء ولكنه غير مطابق للواقع، فهو علم أو جهل؟ من الواضح أنه جهل مركب. هذا الذي نحن نحتاجه من العلم، أي علم؟ مطلق العلم، وإن لم يكن مطابقا للواقع، لو العلم المطابق للواقع نريده. الجواب: نحن نحتاج ذلك العلم المطابق للواقع، وإلا لو لم يكن مطابقا للواقع للزم ماذا؟ للزم نقض الغرض، لأن الله سبحانه وتعالى يريد من خلال الأنبياء والمرسلين، من خلال المبشرين والمنذرين، أن يوصل إلينا ماذا؟ أن يوصل إلينا الواقع. أما إذا أوصل إلينا رسالة ولكن ليست رسالة مطابقة للواقع، لزم نقض الغرض أو لم يلزم نقض الغرض؟ لزم نقض الغرض. إذن لكي نستطيع أن نقبل قول النبي نحتاج إلى مقدمتين: أولا لابد أن يحصل لنا علم بما يقوله حتى يكون ماذا؟ حتى يكون حجة. وإلا إذا لم يوصلنا إلى العلم فله حجية أو ليست له حجية؟ ليست له حجية. وثانيا لابد أن يكون هذا العلم مطابقا للواقع، وإلا إذا لم يكن مطابقا لما أوصل الله هدايته إلى الإنسان، فيلزم ماذا؟ نقض الغرض. يعني ذلك التبشير والإنذار الواقعي وصل إلى المكلف أو لم يصل؟ لم يصل. إذن لابد أن يوصلنا إلى العلم، وأن هذا العلم يكون مطابقا للواقع. ما أدري واضح صار ولا؟ هسه على هذا الأساس نأتي عندما نجري الأصول العقلائية، هل يحصل لنا العلم، يحصل لنا العلم بقول النبي أو لا يحصل لنا العلم؟ هاي مسألة. والمسألة الثانية، حتى لو حصل لنا العلم بقول النبي، هل يحصل لنا العلم بمطابقته للواقع أو لا يحصل؟ ما أدري واضح بعد جواب السيد الحكيم ما هو؟ جواب السيد الحكيم يقول إذا قال النبي أمرا لا يرتبط بدعوى النبوة، لأنه فيما يرتبط بدعوى النبوة نحن افترضنا أن الدليل العقلي يثبت العصمة أكثر من هذا، خب بعد ما يثبت في غير دعوى النبوة قال النبي شيئا نسأل لعله أخطأ، لعله سهى، لعله نسي، المجيب ماذا يقول؟ نقول نرفع خطأه بعدم ماذا؟ أصالة عدم السهو، أصالة عدم النسيان، أصالة عدم الخطأ. نسأل بالاستعانة بهذه الأصول العقلائية يحصل لنا علم أو لا يحصل لنا علم؟ هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، هسه افترض بأصالة عدم الخطأ حصل لنا علم، ولكن هذا العلم مطابق للواقع أو قد يكون مخالفا للواقع؟ لأنه لا دليل على أنه كلما أجرينا أصالة عدم الخطأ يعني أن كلامه ماذا؟ مطابق للواقع. وإلا لو كان الأمر كذلك وكل من أجرينا في حقه أصالة عدم الخطأ لابد أن يكون كلامه ماذا؟ مطابقا للواقع، وليس الأمر كذلك. ثم التفتوا جيد، ثم هذه الأصول العقلائية من أين ثبتت حجيتها؟ العقلاء فيما بينهم يجرون إذا احتملوا الاشتباه في كلام أحد يجرون أصالة ماذا؟ عدم الاشتباه. إذا احتملوا خطأ المتكلم يجرون ماذا؟ أصالة عدم الخطأ. فهذا الأصل حجة أو ليس بحجة؟ ذكرنا في علم الأصول في الحلقة الثانية في الثالثة وسيأتي هنا أن هذه الأصول العقلائية لكي تكون حجة تحتاج إلى ماذا؟ إلى إمضاء من قبل الشارع، يعني تحتاج إلى دليل من قبل الشارع. فهذا الدليل ما هو؟ لا طريق لنا إلا القرآن، أو إما القرآن وإما ماذا؟ وإما السنة. وحيث لا دليل في القرآن على إمضاء حجية هذه الأصول العقلائية، فلا بد أن نعتمد على ماذا؟ على السنة حتى نثبت حجية هذه الأصول العقلائية. فيرجع ماذا؟ الدور الذي ذكرناه فيما سبق، وهو أن حجية هذه الأصول العقلائية متوقف على إمضاء السنة لها، وعلى حجية، وأن السنة تقول حجة، وحجية السنة متوقفة على ماذا؟ على حجية هذه الأصول العقلائية. فيلزم أن تكون السنة متوقفة على السنة، وهو دور واضح. ما أدري واضح الإشكال الذي ذكره السيد الحكيم على هذا. إذن بعد لا نستطيع أن نقول أن الدليل العقلي فقط يثبت لنا حجية قول النبي في دعواه النبوة وما زاد عن ذلك فلا تلازم، نقول لا، الدليل العقلي إذا أثبت عصمة النبي فلا بد أن يثبتها ماذا؟ في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته. وإلا لو لم يثبت لنا الإطلاق خب ما زاد عما يثبته الدليل العقلي، ما الدليل على حجيته؟ هؤلاء قالوا بالأصول العقلائية، قلنا الأصول العقلائية أولا لا تثبت العلم، وثانيا حتى لو أثبتت العلم لا تستطيع أن تكشف عن الواقع، وثالثا أنه لا دليل على حجية هذه الأصول العقلائية لأنه يلزم فيها الدور. هسه تعالوا معنا إلى تطبيق العبارات، لأنه شوية بها دقة العبارات حتى نطبقها. قال وهذه الأصول العقلائية، يعني أصالة عدم الخطأ عدم النسيان ونحو ذلك، وهذه الأصول العقلائية التي يفزع إليها الناس في سلوكهم مع بعضهم لا تحدث علما بمدلولها ولا تكشف عن مدلولها أصلا. التفتوا جيدا، إذن أولا هذه الأصول العقلائية لا تحدث لنا علما، وثانيا حتى لو أحدثت علما تكشف عن الواقع أو لا تكشف عن الواقع؟ لا تكشف عن الواقع. فهذان الإشكالان مضمنان في هذا السطر، وهو أنه أساسا حتى لو أجرينا أصل عدم النسيان لا يحصل لنا علم، وإذا لم يحصل لنا علم ها فهو حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. وثانيا حتى لو أحدث لنا علما وأوجد لنا علما بمدلول كلام النبي، ولكنه هذا العلم مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع، لعل النبي اشتبه في ذلك، ما أدري واضح. قال وثانيا لا تحدث علما بمدلولها أولا، وثانيا ولا تكشف عنه أصلا، لا كشفا واقعيا ولا كشفا تعبديا. هذا يبين معنى نفي الكشف الواقعي. أما نفي الكشف الواقعي عنها فواضح لعدم التلازم بين إجراء أصالة عدم الخطأ في سلوك شخصين وبين إصابة الواقع والعلم بالواقع. أنا أجري أصالة عدم الخطأ في سلوكه، في قوله، في تقريره، في فعله، ولكن هذا معنى أن سلوكه مطابق للواقع؟ لا. وإلا لو كان الأمر كذلك كلما أجرينا أصالة عدم الخطأ معناه أن الذي أجريناه في حقه قوله ما هو مطابق للواقع، ولا يلتزم أحد بذلك. ولو كان بينهما تلازم عقلي، يعني تلازم عقلي بين إجراء أصالة عدم الخطأ وبين مطابقة ذلك الشيء للواقع، لأمكن إجراء هذا الأصل مثلا في حق أي شخص واعتبار ما يصدر عنه من السنة، ولا خصوصية للنبي في ذلك. هذا في الكشف الواقعي. وأما نفي الكشف التعبدي عنها، أي عن الأصول العقلائية، فلأنه مما يحتاج إلى جعل من قبل الشارع. ما أدري واضح ولا؟ هذه الأصول لكي تكون حجة، حجة شرعية. افترض واحد يقول بأنه لا تكشف عن الواقع، ولكن الشارع جعل لها ماذا؟ جعل لها الكاشفية، جعل لها الحجية. نقول جيد جدا، الشارع جعل لها الحجية أين؟ في القرآن لو في السنة؟ في القرآن من الواضح أن هذه الأصول العقلائية لم تثبت حجيتها، فيبقى ماذا؟ بإمضاء السنة. فإذا أردنا أن نثبت حجية السنة بهذه الأصول العقلائية لزم ماذا؟ لزم الدور. قال ومجرد بناء العقلاء لا يعطيه، أي لا يعطي هذا الكشف، لا يعطي هذا الكشف هذه الصفة ما لم يتم إمضاؤه، إمضاء الكشف التعبدي من قبل الشارع. وشأنه في ذلك شأن جميعي، يعني شأن هذا الكشف في ذلك شأن جميع ما يصدرون عنه أي العقلاء من عادات وتقاليد وأعراف. والسر في ذلك أن القطع بصحة الاحتجاج به على الشارع لا يتم إلا إذا تم تبنيه من قبله وعلم ذلك منه. يعني لكي نستفيد من أصالة عدم الخطأ لإثبات أن الرسول لم يخطأ، خب أصالة عدم الخطأ موجودة عند العقلاء، الشارع قبل أن نجري هذا الأصل أو لم يقبل؟ إذا تبناه وأمضاه فمعنى ذلك أننا نقبله، إذا لم يتبناه فليست له الحجية. يقول: وكل حجة لا تنتهي إلى القطع بصحة الاحتجاج بتلك الحجة فهي ليست بحجة، كما سبق ذلك بيانه مفصلا. هذا أساسا إذا قلنا أنه هذه الأصول العقلائية فيها صفة ماذا؟ صفة الكاشفية عن الواقع، ولو كاشفية تعبدية. أما إذا قلنا أنه أساسا هذه وظائف عملية ولا علاقة لها بعالم الكشف، من الواضح بعد أنه لا يمكن الاعتماد عليها في الكشف عن الواقع الخارجي. هذا إذا أعطينا هذه الأصول صفة الإمارية. أما إذا جردناها هذه الأصول العقلائية منها من صفة الإمارية واعتبرناها وظائف عقلائية جعلوها عند الشكل ينتظم سلوكهم في الحياة، فأمرها أوضح، يعني في عدم الاعتماد عليها بنفسها، وإنما تحتاج إلى إمضاء من الشارع لعدم حكايتها عن أي واقع ليعتبر ما تحكي عنه من قبيل ماذا؟ التشريع. والاعتماد عليها كوظائف عقلائية لا يتم إلا إذا تم تبني الشارع لها بالإمضاء أيضا لنفس السبب السابق، لأنه لا تورث يقينا. وعلى هذا فإذا قلنا بأنها تحتاج إلى تبني من قبل الشارع، فحجية هذه الأصول وأمثالها موقوفة على إمضاء الشارع لها، إما بقوله أو فعله أو تقريره. وكون هذا الإمضاء حجة، يعني إمضاء الشارع حجة، موقوف على ماذا؟ على حجية السنة. ونحن نريد أن نثبت حجية السنة من خلال ماذا؟ هذه الأصول العقلائية، فيلزم الدور. ما أدري واضح الإشكال؟ فلو كانت حجية السنة موقوفة عليها، أي على هذه الأصول العقلائية كما هو الفرض، لزم الدور لبداهة أن حجية الإقرار من قبله صلى الله عليه وآله موقوفة على حجية أصالة عدم الخطأ، وحجية أصالة عدم الخطأ موقوفة على حجية إقراره، ومع إسقاط المتكرر ينتج أن حجية إقراره موقوفة على حجية ماذا؟ إقراره، وهو الدور. والحقيقة أن القول بحجية السنة بشكلها الواسع لا يلتئم مع إنكار العصمة أو بعض شؤونها، يعني إذا آمنا بالعصمة المطلقة فكلها تكون حجة، أما إذا أنكرنا جزءا من العصمة بعد لا يمكن أن نلتزم ماذا؟ بحجية السنة مطلقا. وليس المهم بعد ذلك أن ندخل في شؤون العصمة وأدلتها، فإن ذلك من بحوث علم الكلام، والكلمات بعد ذلك مختلفة. ومهما قيل أو يقال في العصمة على صعيد علم الكلام، فإنهم في الفقه مجمعون على حجية اعتبار السنة، على اعتبار حجية السنة قولا وفعلا وتقريرا، وهو حسبنا في مجال المقارنة، على أن حجية السنة ضرورة دينية لا يمكن لمسلم أن ينكرها وهو باق على الإسلام. هذا المقدار إلى هنا بالبيانات التي تقدم الكلام عنها، مو فقط أثبت لنا الحجية لأفعالي وأقوالي وتقريرات النبي الأكرم في مجالات التشريع، بل أثبت ما هو أوسع من ذلك. لماذا؟ أنا أقرأ لكم معنى الضلالة. إذا يتذكر الإخوة، نحن دليلين أو ثلاثة من الأدلة التي ذكرناها كانت تنفي الضلالة ماذا؟ عن الأنبياء. إحنا إلى هنا استطعنا أن نثبت، التفتوا جيدا، إلى هنا استطعنا أن نثبت أن أقوال الأنبياء، أفعال الأنبياء، تقديرات الأنبياء، وبالخصوص الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه كلها ماذا؟ كلها حجة. ولكنه إذا يتذكر الإخوة كان عندنا بحث آخر، وهو أنه في قضاياه الشخصية كيف يشتبه أو لا يشتبه، يسهو أو لا يسهو، ها؟ يعني مثلا من باب المثال، كما يذكر جملة من المحققين هذا المثال، والخطف لو فرضنا أنه كان مدينا لزيد من الناس بدينار، ولكن يشتبه، يتصور أنه مدين له ماذا؟ بدينارين. ممكن هذا لو ممكن، هذا بحث غير، بعد غير عالم التشريع والحلال والحرام، لا، هذا البحث وهو أنه ده يصلي صلاة الظهر، بدل ما يصلي الصلاة 4 ركعات يصلي ماذا؟ ها؟ يصلي مثلا ركعتين، هسه ما نقول 8 كما يقول الشيء، نقول ركعتين، يصليها قصر مثلا، يصير مثلا كما أنا وأنت مثلا اشتباها، بدل نصلي صلاة الظهر 4 ركعات نصليها مثلا ركعتين، كما وردت في روايات سهو النبي في الصلاة ونقلها كلا الفريقين من السنة والشيعة، أو أنه هذا ماذا؟ لا يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك من القضايا المرتبطة بحياته الشخصية والفردية، هذه من جهة. ومثلا يسأل أنه اليوم مثلا مطر ينزل لو ما ينزل مثلا، هذا الغيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول بل ينزل المطر، وبعد ذلك يتبين أنه شنو، لا ما ينزل المطر، هذا ممكن أن يقع من الرسول. أو مثلا في باب القضاء يقضي بين الناس، عندما يقضي بين الناس يعطي الحق لغير صاحبه ويأخذ الحق ماذا من صاحبه. في باب القضاء يقع منه مثل هذه الاشتباهات، في باب الموضوعات أو لا يقع منه، نعم في الأحكام لا يشتبه، يعني يعرف أن الحكم الشرعي ما هو، ولكن تطبيق الحكم الشرعي على صغرياته على موضوعاته يقع منه الاشتباه أو لا يقع منه الاشتباه. ما تذكرون هذا البحث؟ قلنا بأنه هذا بحث آخر غير البحث الذي مرتبط بحجية أقواله وأفعاله وتقراته في مجال ماذا؟ التشريع. هنا أيضا المحقق عندهم في محله، هسه لا أريد أن أتكلم على كل الأنبياء لأن ذاك له بحث آخر، الآن أتكلم ماذا في شريعتنا، يعني أتكلم على مستوى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المحقق عند علماء الطائفة والمحققين منهم أنهم كما لا يتعمدون ولا يشتبهون ولا يخطئون في مجالات التبليغ وبيان الأحكام الشرعية، كذلك لا يخطئون ولا يسهون ولا يشتبهون في حياتهم الفردية وتطبيق الأحكام على ماذا؟ على موضوعاتها. فلهذا الشيخ السبحاني حفظه الله في هذا كتاب الإلهيات هكذا يقول، يقول في صفحة 179 الجزء الثاني: إن صيانة النبي عن الخطأ والاشتباه في مجال تطبيق الشريعة والأمور العادية الفردية المرتبطة بحياته الشخصية مما طرح أيضا في علم الكلام وطال البحث فيه بين المتكلمين، والخطأ في تطبيق الشريعة، الشريعة بينها وهي أن صلاة الظهر ماذا؟ 4 ركعات، وصلاة الظهر مغرب ماذا؟ 3 ركعات، ولكن هذا بينه واتضح للناس جميعا أن القرآن وأن السنة صلاة الظهر ماذا؟ 4 ركعات. إذن في مسألة تبليغ الحكم الشرعي بعد يقع اشتباه أو لا يقع اشتباه؟ لا يقع اشتباه، لكن هسه الآن هو يصلي، هسه بعض الأحيان قد يقع منه ماذا؟ اشتباه في تطبيق ذلك الحكم الشرعي، يعني ماذا؟ يعني بدل أن يصلي صلاة المغرب 3 ركعات سهوا، ولا عمدا يصير معصية، سهوا يصليها ماذا؟ 4 ركعات، أو يصليها ركعتين مثلا. ثم هنا التفتوا جيدا، ثم هنا هؤلاء القائلين بأنه سهوا يصدر منه يقولون هذا السهو ليس بوسوسة الشيطان ونفوذ الشيطان في قلبه، لا مو بهالطريق، وإنما بإسهاء الله له سبحانه وتعالى، وهي نظرية الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق يقول لا في مجال التبليغ ولا في مجال بيان الحكم الشرعي أبدا كل هذا لا يقع، مما لا ريب فيه أنه لا يسهو ولا يخطأ ولا يتعمد ولا كل هذا، ولكن في تطبيق الحكم الشرعي في حياته الشخصية يقع منه سهو، وهذا السهو أيضا لا من خلال إنساء الشيطان له ووسوسة الشيطان له حتى لا يكون من المخلصين، لأنه إذا وسوس له الشيطان بعد يخرج من قوله إلا عبادك منهم المخلصين، بعد لا يكون من المخلصين، لا مو بذاك الطريق، وإنما ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يجعله ساهيا، فليس هو السهو بوسوسة إبليس بل إسهاء من الله سبحانه وتعالى لمصالح كثيرة، منها
أن لا يتوهم أحد أنه ماذا؟ أنه رب. أن لا يتوهم أحد أنه غير محتاج. أن لا يتوهم أحد أنه كذا وكذا إلى هذه. طبعا هذه النظرية لا تتصورون بأنه مختص بالشيخ الصدوق، لا، جملة أيضا من العلماء، ولعله ينسب إلى الشيخ التستري رحمة الله تعالى عليه، من المعاصرين كان من العلماء أيضا كان يقبل هذه، ومجموعة يقبلون هذا الشكل. ولعله في بعض كلمات، أنا ما راجعت حتى أرى، ولعله في بعض كلمات السيد السبزواري أيضا إشارة إلى هذا المعنى، أنه يوجد إسهاء من الله سبحانه وتعالى بتعبيره لمصالح كثيرة. فهل هذا يقع أو أنه لا يقع؟ ما أدري، بحث واضح الحديث أين؟ يقول: والحق في هذه المسألة أيضا واضح غايته. الشيخ السبحاني يقول: طبعا المحققون من علمائنا يقولون أن هذا أيضا ماذا؟ لا يقع، وإن ذهب بعضهم من النادر طبعا كالشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد ونحو ذلك إلى أنه يقع إساء في غير هذا. هسه أنا لعله أشوف المصدر، مصدر أذكر لكم باني. يقول: وأما الإمامية فالمحققون منهم متفقون على نفي السهو عن الأنبياء مطلقا حتى في تطبيق الشريعة كالصلاة، وإليك فيما يلي نقل نصوصهم في هذا المجال، فينقل مجموعة من كلمات الأعلام المحققين في ذلك. في قبال هذا يوجد ذاك القول الآخر الآن، قول الشيخ الصدوق مثلا، ملي هذه مولانا يقولها في صفحة، بلي صفحة 188، وينقل إيه بلي: نعم هناك من الإمامية من جوز السهو عن النبي، وإليك نصوصهم. أولا قال محمد بن الحسن بن الوليد: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن لا يقبل سهو النبي فهو ماذا؟ فهو مغالط. رحمة الله على المحقق السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، كان يقول: إذا كان هذا غلوا فأنا أول الغالين. بلي رحمة الله تعالى في المجلد الثالث من التنقيح في شرح العروة هناك يشير، إذا صار وقت أنا بكرة أجيب المصدر أطالعه، يقول: إذا كان هذا غلو فنحن من المغالين، إحنا نقبل هذا الغلو أنه ننفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مو فقط نقبل هذا الغلو بل نفتخر بهذا الغلو، وإن شاء الله نحشر عليه يوم القيامة، هذا الغلو نحشر عليه. أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار. طبعا هناك جملة من الروايات التي وهي روايات كثيرة، طبعا روايات كثيرة، لا تصوروا روايات قليلة هماتينا. يقول: وفي رد هذه الروايات إبطال الدين والشريعة، وأنا أحتسب الأجر في تأليف كتاب منفرد في إثبات السهو. يجي مغالي، مغالي في إثبات السهو. وأنا أحتسب الأجر في تأليف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكريه إن شاء الله تعالى. الثاني الصدوق: إن الغلاة والمفوضة، إن الغلاة والمفوضة ينكرون سهو النبي ويقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة. ثم رد عليه، هو يقول: لا، احنا ما نقبل السهو في التبليغ حتى يشكل علينا بأنه لو جاز لجاز، نقول لا. ثم رد عليه بأن سهو النبي ليس كسهونا الذي منشأه منه الشيطان، لأن سهوه من الله سبحانه وتعالى، وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق. وكأنه الطريق انسد، أنه شو نثبت بشرية رسول الله؟ خو مولانا يأكل يشرب يموت، أخواني كلها إثبات بشريتي. هسه ما عندي شغل أقول، كأنه انسد الطريق أن المماثلة تمت بين الله وبين رسوله، فقط يبقى فرشي أنه هذا يشتبه ذاك ما يشتبه. شوفوا شوفوا، ما أدري والله شو أقول، ولكن شوفوا الإنسان من يصير توحيده ضعيفة شكله، بينك وبين الله بعد ما بقى فرق بين الله وبين رسوله إلا هذا الجهة. يعني إذا ما قلنا بسهو النبي يعني رسول الله يصير الله بينك وبين الله هالشكل. وبابا يأكل ويمشي في الأسواق ويموت ويدعو ويمرض وكان مخلوقا ثم مات ثم انت لو اخذت حياته من اوله الى اخرها لن تجدها الا فقرا وحاجة. هو حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انت لو تدقق وتتدبر فيها تجد غير الحاجة والفقر. فلهذا هو القائل الفقر فخري، الفقر فخري. هسه اذا احنا لم نقل بسهو النبي بعد لا يبقى فرق، هذا معناه انه وما قدر الله حق قدره. والا لو كان هذول عارفين الله سبحانه وتعالى كما ينبغي هم ما كان يحصل عندهم شبهة انه اذا لم نقل بسهو النبي بعد شنو يصير رسول الله. الله، هؤلاء لم يعرف الله حق قدره. فرحم الله الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه عندما احتد على الشيخ الصدوق في هذه المسألة، وشم مسألة انه قال له انت وظيفتك ان تنقل الاحاديث، انقل حديث، انت ما لك شغل تتدخل في هالمسائل، انقل حديث، انت محدث، انقل الاحاديث وجزاك الله خيرا. اما تدخل في امور تحتاج الى ابعاد، تحتاج الى قواعد. طبعا هذه مو الكلام ترى موجه فقط الى الشيخ الصدوق، ها الي موجه الى كم موجه، انه مولانا الانسان رحم الله امرئ عرف قدر نفسه يدري بانه هذا يعنيه يستطيع ان يقول فيه شيء او لا يستطيع. المهم يقول وانما اتاه الله ليعلم انه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دون الله سبحانه، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهو. عجيبه. خب اذا كان الامر كذلك القرآن يريد او الرسول الاعظم يريد ان يبين للناس حكم السهو من طريق ماذا؟ ها ان يسهو حتى يبين حكم السهو. وهذا اللي جرى مولانا في كل معصية، لابد رسول الله حتى لابد يعصي لي كل معصية حتى انا ما اعرف بانه رسول الله مثلي. ترى ملتفتين شوفوا الدليل ماله، التفتوا جيدا. يقول وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهو، وليعلم الناس لا سمح الله بكذبه حكم الكذب اذا كذبوا، وليعلم الناس لا سمح الله بسرقته حكم السرقة اذا سرقوا، والى ما شاء الله. شلون الاستدلال هذا آخر؟ قال وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا، وسهونا من الشيطان، وليس للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام سلطان. إذن التفتوا جيدا، إذا نسبتم السهو إلى الشيخ الصدوق لا تتبادر إلى ذهنكم هذا السهو اللي يقول الشيخ الصدوق هو السهو اللي موجود عند مدرسة الخلفاء، لا لا، ذاك السهو اللي يقولوا أصلا هالقيود ما موجودة به. وذلك يقولون أولا السهو حتى في مجال ماذا؟ التبليغ وبيان الحكم الشرعي، فيتبعونه بأصالة عدم السهو. ملتفتين ولا؟ هذا أولا. وثانيا هم لا يميزون بين إسهاء الله وإسهاء ماذا؟ الشيطان. لا الشيخ الصدوق فد برزخ بين مدرسة أهل البيت وبين ماذا؟ وبين أتباع مدرسة الخلفاء. لا يتبادر إلى ذهنكم أن الشيخ الصدوق في هالمسألة متابع لمدرسة الخلفاء، لا لا. نعم هو يقول شيئا لم يقوله المحققون من علمائنا في هذا المجال. يقول وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الطبرسي بعد في الوقت منتهي إن شاء الله نقرأ بل هذا الكلام مولانا في صفحة 190 من المجلد الثاني، والحمد لله رب العالمين. طبعا نعتذر أيضا من الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، ولكن البحث العلمي مولانا لا يبقي لنا صديق. نعتذر من الشيخ الصدوق أنه رجل له مقامه، رجل له جلالته، هذا كله محفوظ، ولكن هذا شيء والبحث العلمي وقبول رأيه وعدم قبوله ماذا؟ شيء آخر. والحمد لله رب العالمين.